لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من لبنان الدكتورة سهام عزوز الباحثة والمحللة السياسية. تحية طيبة لك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخي وتحية لكل طاقم الإذاعة، وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله أعمالكم إن شاء الله.
شكرا، شكرا لك دكتورة ولحضورك معنا وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. لازلنا نتحدث عن تداعيات وقف إطلاق النار وهذا الانتصار الذي حصل لأهلنا في فلسطين والعالم رآه. وطبعا في البداية أود أن أتحدث دكتور سهام عن ما قاله القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، إشارات واضحة بأننا نحن لا نخشى في الجمهور الإسلامي في إيران، وهذا الحصار الاقتصادي الذي يفرضه العدو، والشعب الإيراني يعرف العدو ولا يلتفت أبدا إلى الدعاية والأجواء الكاذبة والشائعات، ولا قوة تستطيع أن تقهره. كيف وجدتم ترجمان ما أكده القائد العام لقوات الحرس الثوري على أرض الواقع؟
طبعا بالتأكيد أن كلام القائد العام لقوات الحرس الثوري أتى في سياق أيضا كلام ترامب، يعني كترامب قبل دخوله البيت الأبيض وحتى في خطاب القسم وبعد ذلك، هو أشار يعني بعدة عناوين ولو هي كانت عناوين مختصرة، يعني بأنه فيما يعني يشير إلى نوع من العنجهية والحديث عن إيران أنها يجب عليها أن تستسلم للمتغيرات إن صح التعبير، يعني هم يعتبرون أنهم بما فعلوا في هذه المنطقة الآن أصبحوا قادرين أكثر من أي وقت مضى على محاصرة الجمهورية الإسلامية أكثر وعلى فرض شروطهم فيما يتعلق بالبرنامج النووي وفيما يتعلق بالوضع في الإقليم ودور الجمهورية الإسلامية في الإقليم. باعتقاد أن هذا الكلام، هذا الخطاب جاء ردا على هذه العناوين التي تحاول أن تطرحها الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا أعتبر أن هذا الكلام أتى أيضا يعني فيه تجديد عهد ما بين المقاومة وبين الجمهورية الإسلامية. جبهات المقاومة التي تأسست والتحمت في هذه المعركة الشرسة والكبيرة، باعتقادي أنه ليس من السهل أبدا ولا بالمنطق ولا بالموضوع أن تسقط كما يدعي العدو أو كما يحلم العدو. صحيح أن هناك العديد والعديد من الضربات التي حصلت، صحيح أن هناك الآن دور أساسي لمراجعة الكثير من الأخطاء ولمراجعة الكثير من الثغرات، ولكن لا تزال هذه الجبهة قوية ولا تزال الجمهورية الإسلامية تجدد العهد مع هذه المقاومة ومع هذا المشروع. هناك تأكيد على دور الجمهورية الإسلامية وخيارها الأساسي الدائم والمستمر في دعم المقاومة ومواجهة المشروع الصهيو أمريكي في المنطقة. لذلك اعتقادي أن هذا الرد القوي والمباشر من القائد العام للحرس الثوري هو لسان حال كل الإيرانيين الشرفاء. هذه الجمهورية هي ليست دولة يعني بسيطة وليست دولة صغيرة وليست يعني دولة تخاف من هذا العدو، هي صنعت في تاريخها منذ أكثر من 50 عام وهي تواجه هذا المشروع الاستكباري الإمبريالي الذي حاول ولا يزال يحاول بكل الطرق لكي يسيطر على ثروات الجمهورية الإسلامية. ما يعني ترامب الحقيقة كانت لدي تغريدة اليوم مثيرة، يعني عندما قال بأن إيران هي دولة غنية وشعبها ذكي وهو يريد أن يستفيد يعني من هذا الزخم الموجود في إيران. فقط هو يعني لا يريد أن يكون مشروع البرنامج النووي هو العقبة في ذلك. هذا الرجل يتحدث بلغة التاجر وبلغة السمسار، وبالتالي في اعتقادي هو يحاول الآن أن يتجنب الوقوع في أخطاء وقع فيها في حكمه السابق عندما دخل ويعني هجم بشكل كبير جدا على الجمهورية الإسلامية وأسقط الاتفاق النووي وبادر باتخاذ إجراءات أكثر قسوة فيما يتعلق بالعقوبات. ويعني الآن ما الذي سيفعله زيادة عما فعله منذ 4 سنوات؟ يعني لا 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 يمكن منطقيا ليس لديه شيء جديد، هو سيفعل نفس الإجراءات، سيتحدث بنفس اللغة، سيتحدث بنفس المنطق، وسيبقى دائما يحاول أن يستفيد من هذا الهامش، علّه يستطيع أن يكسب شيء، يكسب ولو ربع ورقة فيها نوع من التسليم ببعض الملفات خاصة في المنطقة. الأمريكي الآن هو غارق بالرغم من كل ما حصل، الأمريكي هو غارق في الشرق الأوسط وهو لا يستطيع أن يخرج بأقل الخسائر، وهذه عقلية ترامب بالمناسبة، لا يستطيع أن يخرج بأقل الخسائر من المنطقة إلا إذا تفاوض مع الجمهورية الإسلامية. هذا يعني بالرغم من كل ما نسمعه من الإسرائيلي وما يقوله الإسرائيلي، ولكن عمليا من الذي سيخفف عنه وطأة هذه الخسائر بالتفاوض وب يعني التفاهم وب إعادة الاعتبار لبعض الملفات؟ لذلك نراه الآن يريد أن يستفيد من هذا الهامش، يحاول قدر الإمكان أن يتحدث عن يعني إمكانية لإعادة المفاوضات، ولو أن داخل إدارته يبدو أن هناك صقور سيكونون أكثر شدة في الخطاب، ولكن هم أيضا لن يعملوا خارج تصوره، تصور ترامب، لأن تصور ترامب في الحقيقة هو يعني يصدم حتى مستشاريه. يعني أحيانا هو يخرج بمواقف ويخرج بقرارات حتى مستشاريه ينصدم منها، لأنه يفعل يعني ما يراه هو حسب المصلحة. لذلك في اعتقادي أننا لا نزال الآن في ما يقال بالمصطلح الدارج، يعني ما نزال في مرحلة التشبيح، يعني هو الآن يحاول أن يستعرض بعض القوة بالخطاب، ولكن عمليا أعتقد أنه سيحاول قدر الإمكان أن يهدئ المسار في التعامل في المرحلة المقبلة مع الجمهورية الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي وفيما يتعلق بالعديد والعديد من الملفات العالقة الآن في الشرق الأوسط.
دكتورة،
أعتقد أن كلام القائد
أنا أتساءل، يعني الدمار الذي رأيناه من قبل الكيان الصهيوني في غزة، قتل الأطفال والنساء والرجال، يعني الجرائم التي لا تدل حقيقة على النصر، وهذا واضح حقيقة، لكن الإعلام يتحدث غير ذلك، ولكن الواقع واضح، واكتئاب، اضطراب المسؤولين الإسرائيليين، موجة من الاستقالات في صفوفهم بعد الحرب، هم يعترفون بذلك صراحة، في حين أن الفلسطينيين سعداء، يعني على الرغم من أنهم فقدوا عدد من عائلاتهم وأصدقائهم كل يوم، لكنهم لم يتركوا الله أبدا وظلوا ثابتين. على ماذا يدل هذا الأمر؟
طبعا بالتأكيد أن الصورة في الحقيقة، الصورة الواقعية في غزة الآن هي صورة مؤلمة، يعني هناك دمار كامل وشامل شمل كل القطاع، يعني هذه وهو دمار تدمير منهج استخدمت فيه، يعني آخر ما صنع في مصانع الأسلحة في أمريكا وفي الغرب، يعني هم حرقوا الأخضر واليابس، لم يتركوا شيء، وهذا كانت سياسة الاحتلال وكانت سياسة العدو لفرض هجرة قصرية على الناس لكي يجبرهم على ترك بيوتهم وترك منازلهم. يعني أعتقد أن أكبر هزيمة للعدو حصلت في هذه الحرب والمفاجأة التي حصلت في غزة، أنه اكتشف أن بعد وقت إطلاق النار في شمال القطاع وفي مدينة غزة هناك 500,000، فوق 500,000 فلسطيني لا يزالون صامدين ومتمسكين ولم يغادروا تلك المناطق. يعني يكفي أن نقول هذا الدليل على أنه بالرغم من الإبادة وبالرغم من الجرائم وحجم الانتهاكات الفظيعة التي شهدها كل العالم بدون استثناء، لا يزال هؤلاء صامدون في أرضهم وهي محروقة ومدمرة، يعني والآن أصبحت غير صالحة للسكن وللحياة. يعني في الحقيقة هذه معجزة، يعني حقيقة الشعار الذي حملته بعض وسائل الإعلام بأن غزة هزمت الإبادة، حقيقة غزة هزمت الإبادة بهذا المنطق، هي فعلا هزمت الإبادة، ولكن بالمقابل طبعا بالتأكيد أن هناك فشل استراتيجي، يعني لابد أن نكون أيضا منصفين بحق المقاومة. ما قدمته المقاومة في هذه المعركة، إن كان في غزة أو إن كان في جبهة الإسناد في لبنان أو في اليمن أو في سوريا أو في العراق، هذه الجبهات التي وقفت مع غزة هي أفشلت حقيقة خطط نتنياهو. نتنياهو كان يتوقع بأنه سيلتهم بكل سهولة غزة وسيحقق مشروعه بالتهجير وبالترانسفير، عملية الترانسفير لسكان القطاع حسب مشروعه المدرج. ولكن ما حصل أنه لسنة وأكثر من سنة حرب دامية، فتحت جبهات إسناد معها، أيضا دخلت لبنان في هذه الحرب، وهو إلى حد الآن لم يحقق أي شيء على الأرض بالرغم من كل ما استخدمه من سلاح ومن كل هذا الدعم، دعم الأمريكي. يعني نحن كنا نتحدث عن بعض التقييمات الآن في مسألة الحرب على لبنان.
نعم.
نحن ندرك تماما ولدينا بعض الوقائع على الأرض أن على الأقل على الأقل لمدة 10 أيام، أول 10 أيام من الحرب على لبنان كانت الحرب أمريكية بامتياز، كانت الولايات المتحدة الأمريقية هي التي تقصد الضاحية وليس الكيان الصهيوني. هذا دليل على أن هذا الكيان بالرغم من الدعم الأمريكي المفتوح والبريطاني والفرنسي وكل الغرب وكل العالم الذي شارك بالصمت بالحد الأدنى، إن لم يكن مشارك بأمور أخرى هو شارك بالصمت وشارك بالحصار وشارك بشيطنة المقاومة وشارك بشيطنة كل من يمد يد الدعم والمساندة لهذه المقاومة، ويعني شغل إعلام متصهين ليخدم مصلحة هذا المشروع، كل هذا سقط لأن الفلسطينيون بقوا صامدين في أرضهم بالرغم من كل شيء، واللبنانيون أيضا منذ اللحظات الأولى لوقف إطلاق النار بدأوا بالرجوع إلى قراهم وإلى ضياعهم ومناطقهم المدمرة، وهم الآن يعملون ليل نهار على إعادة رفع الركام ورفع الشهداء تحت الركام و إعادة في انتظار إعادة الإعمار الكامل والشامل.
نعم.
إذن
دكتورة.
نحن أمام مشهد فيه فشل استراتيجي للعدو.
نعم.
في تعطيل لهذا المشروع. نحن لا نقول أن هذا المشروع انتهى وسقط، صحيح لم يسقط هذا المشروع، لا يزال هناك يعني مواجهات أخرى وقد تكون أكثر عنفا مع هذا العدو، إن كان في لبنان وإن كان في غزة وإن كان حتى في جبهات الإسناد الأخرى. ونعرف أن الجمهورية الإسلامية أيضا هي الآن في عين المعركة، يعني كلام القائد العام للحرس الثوري عندما قال بأن نحن لن نوقف طرق لن نوقف الدعم للمقاومة، سندعم المقاومة سنبقى داعمين لهذه المقاومة، وأن طرق دعم المقاومة وجبهاتها مفتوحة ولا تنحصر في سوريا، لأن ما حصل في سوريا بالتأكيد أن كان هدف من أهدافه هو قطع الأوصال ما بين جبهات المقاومة وبين الجمهورية الإسلامية، ولكن أكد القائد العام بهذا الكلام أن هذا لم يعطل. صحيح قد كما يغير العدو استراتيجيته نحن أيضا نغير استراتيجيتنا وخططنا وآلياتنا في العمل، بالتأكيد أن أنتم عرجتم على الاستقالات، استقالات القادة الإسرائيليين على فكرة
نعم.
هذه مسألة لها بعدين، يعني نحن تعودنا في الحروب السابقة دائما ما يقوم الإسرائيلي هو لا يقول بأنه منتصر، طبعا هو يقول أنه منتصر بالحد الأدنى لأنه مرتكب الجرائم ولا أحد يحاسبه على تلك الانتهاكات، يعني هو متفوق بالقتل متفوق بالإجرام بالرغم من كل هذه التكنولوجيا والأسلحة المتطورة التي يمتلكها، ولكن هل استطاع فعليا أن يقضي على قدرات المقاومة؟ اليوم في لبنان يقول أنه يريد أن يمدد 60 يوم إضافيتين عن وقف إطلاق النار لأنه لم ينجح في تدمير البنية التحتية العسكرية لحزب الله، وهو يقول نفس الكلام بالمناسبة عن المقاومة في غزة، يعني هو يعترف حقيقة بأنه وهناك انتقادات كثيرة داخل في الجبهة الداخلية للعدو، يقولون لهم أنتم لأكثر من سنة ونصف الآن وأنتم تحاربون في لبنان وفي غزة وتقولون تبشرون الجبهة الداخلية بإنجازات لنكتشف في النهاية أنكم لم تحققوا منها شيئا، لذلك هذه الاستقالات هي دائما ما تأتي في إطارين، في الحقيقة هناك إطار شكلي له علاقة بأن هؤلاء القادة الآن ينسحبون يوضعوا على جنب في انتظار فتح التحقيق القضائي، هم دائما بعد المعارك وبعد الحروب يفتحون ملفات تحقيق واسعة لنتائج الحروب ويقومون بعملية تقييم كاملة، لذلك يستبقون هؤلاء الاستقالة حتى يخففوا عن أنفسهم تحمل المسؤوليات والخسائر وإلى آخره. وهذا تكتيك بالمناسبة تستخدمه دائما المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. النقطة الأخرى أنه أيضا هو إعلان فشل، هؤلاء فشلوا حقيقة. يعني القائد العام، يعني الأسماء الأساسية في القادة الذين استقالوا، رئيس الأركان، قائد المنطقة الجنوبية، قائد فرقة غزة، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، قائد وحدة الاستخبارات 8200، يعني هؤلاء هم كانوا الدينامو في هذه الحرب، وبالتالي الآن سيتنحون حتى يحاولوا قدر الإمكان أن يخففوا عن أنفسهم وطأة تحمل الخسائر. الخسائر هي كبيرة بالتأكيد، هناك خسائر داخل الكيان على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى البنية الاجتماعية والمستوى السياسي. نتنياهو الآن في أصعب لحظاته. لذلك في اعتقادي أن لن ينجح هذا العدو في تحقيق ما يريد. تعطل هذا المشروع الذي طالما رفع شعاره نتنياهو، ووجد أن معركة طوفان الأقصى كانت فرصة لكي ينفذه. وبالرغم من كل الضربات التي استهدفت القادة واستهدفت المقاومة، إلا أنه لم ينجح في تحقيقها. ونحن أمام مرحلة الآن مرحلة مفصلية. ترامب الذي يريد الهدوء في المنطقة لأن لديه مشاريع أخرى على رأسها مشروع التطبيع واتفاقات إبراهام التي يريد أن يستكملها، ونتنياهو الذي يريد أن يرجع إلى الجبهة بالرغم من المعارضة الداخلية، لأنه ليس لديه خيار آخر، وإلا سيجد نفسه أيضا على بنك المحاسبة وبنك وربما السجن والعقاب الشديد. لذلك هذا هو المشهد في اعتقادي الآن، وهذه هي الصورة بمشملها.
شكرا جزيلا للدكتورة سهام عزوز، الكاتبة والمحللة السياسية، كنت معنا من لبنان. شكرا لكم.
شكرا.
حياكم. تحياتنا. حياكم الله.